السلام عليكم، أهلا بكم. إبراهيم عيسى يحييكم في حلقة جديدة بودكاست جدليات السلطة الدينية. لقد نشأنا ويعني تعلمنا وقيل لنا منذ نعومة أظافرنا أن الإسلام بلا كهنوت، وأن الدين الإسلامي لا يعرف الكنيسة، لا يعرف هذه المؤسسة الدينية الرسمية المتسلطة على حياة الناس طبقا للقرون الوسطى وما جرى في أوروبا. وطيلة الوقت يقال هذا الكلام ويتكرر وكأنه أصبح أمرا واقعيا حقيقيا صادقا، لكن الحقيقة تقول غير ذلك تماما. السلطة الدينية في الإسلام وكأنها نشأت منذ نشأة الدين، أو ربما وكأنها صنعت صناعة خاصة منذ اللحظة الأولى ما بعد وفاة النبي، إذا بالسلطة تتجسد أكثر وأكثر مع الدولة الأموية، مع الدولة العباسية، تتفاقم تتعاظم كل يوم مع الدولة العثمانية وما إلى ذلك من سلطات تمددت ولم تعد السلطة هي فقط تلك المؤسسة الدينية الرسمية أو حتى المؤسسة السياسية التي تستخدم الدين، بل أصبحنا الآن أمام ليس سلطة واحدة بل سلطات متعددة. لهذا تعالوا نذهب إلى حوار مع دكتورنا وأستاذنا الفاضل الدكتور عبد الرحيم العطري عن السلطة الدينية. وأرحب بك أولا، ويعني وبالتأكيد السلطة الدينية ترحب بك أيضا، على اعتبار في الأول بترحب وبعدين يعني بتقوم بالواجب بعدها. يعني خليني أسأل حضرتك من حيث بدأت فكرة أنه عن أي سلطة نتحدث عندما يتبادر الآن الكلام عن فكرة السلطة الدينية. فهل إحنا لازلنا نتحدث عن تلك المؤسسة الدينية الرسمية التي تتحكم ربما في الإفتاء في التشريع، وأم الأمر لم يصبح كذلك وأن السلطة أصبحت سلطات فعلا؟
نعم، أولا أشكرك كثيرا على هذه الدعوة الكريمة، وما أحوجنا لهذه الجدليات، ما أحوجنا إلى أن نناقش وأن نفكر، أن نفكر في اليقينيات وأن ننتقل، لأن ما نعانيه في عالمنا العربي الإسلامي هو ديكتاتورية اليقين، يجب أن ننقلب على ديكتاتورية اليقين. وأعتقد أن هذه الجدليات تسير في هذا الاتجاه.
بس هي كل ديكتاتورية تملك يقينا
بطبط الحال،
هذه المفارقة الغريبة.
فعلا جميل جدا. فعلا السلطة ما يميز أي سلطة هو أنها القدرة والقوة في نفس الآن. والسلطة لا يمكن أن تختبر إلا من مفعولها، مفعولها الذي يتجسد في النفوذ. وما يميز السلطة الدينية هو أنها سلطة مضمرة ومعلنة في كثير من الأحيان. تبدو بأنه أحيانا تتمثل في مؤسسات دينية رسمية أو في شخصيات أو في فعاليات يومية، ولكن ما يميز في كثير من الأحيان أن لها أثر فعال وأن لها قدرة على إضفاء الشرعية على سلطات أخرى. بمعنى أن السلطة السياسية بحاجة إلى سلطة دينية، وأن السلطة الاقتصادية بحاجة إلى سلطة دينية، أن هي التي تشرع أحيانا وتبرر. وأعتقد لكي نفهم السلطة كيف نشأت والسلطة الدينية أساسا، أعتقد أن الدرس الأنثروبولوجي مهم جدا. لأن ما الذي حدث في بدايات الجماعات البشرية؟ كانت هناك ثلاث شخصيات، الأكثر قوة وهذا الذي أعطانا السلطة السياسية، الذي كان يصطاد وكان يبرز سلطته من خلال قوته الجسدية، وكان لدينا الأكثر ثراء الذي كان يجمع المغانم وما إلى ذلك، وهذا أعطانا السلطة الاقتصادية، وكان شخص آخر فاعل في التاريخ الإنساني وهو الأكثر قدرة على التأويل، وهذا تجسد في رجل الدين، في الشامان، في الساحر،
في فرعون وقارون وهامان،
هذا الذي كان يؤول، يقول لنا من أين جئنا وإلى أين سنذهب، وكان يحكم على الناس، أنت مريض بكذا، عليك فإنك يجب أن تخرج من القبيلة. من هنا نشأت السلطة، أصبحت لدينا سلطة تأويل، سلطة دينية، سلطة سياسية، سلطة اقتصادية، ونشأ التحالف بين هذه السلطات. هذه السلطة سعت إلى ترميز ذاتها، لأن أي سلطة تريد أن تبرز للناس فعاليتها. مثلا الأكثر قوة ماذا فعل؟ وضع قناعا فوق رأسه، وضع نابا هنا، الذي ينتمي إلى الأكثر قوة أو الأكثر ثراء وضع صولجان، وضع تاج وما إلى ذلك. رجل الدين الساحر الشامان ماذا فعل؟ وضع إمامة، وضع لحية، وضع أشياء غريبة لكي يتمايز عن الآخرين. وبدأت هذه السلطة تنشأ. جاءت الأديان وأصبحت هذه السلطة سلطة تأويل، سلطة التي تقول للناس هذا هو الصواب، هذا هو غير صواب، هذا يجوز هذا لا يجوز، أصبحت تكبر وتتعاظم.
يعني حركة هنا نقطة مهمة، بتقول أن السلطة الدينية ما قبل الأديان أصلا، سلطة الكاهن، سلطة المشعوذ،
صحيح.
يعني اللي هو الرجل الذي يتحكم في قبيلته بفكرة الخرافات أو فكرة الغيبيات، ده ما قبل السلطة الدينية، ما صحيح. قبل الأديان جت الأديان، هي بقى نظمت
صحيح.
شغل المشعوذ ده وشغل
اللي لأن الدين في أغلب الأديان تتضمن ماذا؟ تتضمن عقيدة معينة، تفترض إيمانا، تتضمن كتابا مقدسا، تتضمن أياما مقدسة، تتضمن مجموعة من الأمور. هذه الأمور حاولت هذه السلط أن تجعلها فوق كل السلط وأن تسير في توجيه المجتمعات. بطبيعة الحال لا مشكلة مع السلطة الدينية إن كانت تحترم قواعد اللاهب،
إن كانت تقبل بالسلطة الدينية،
أقبل بالسلطة الدينية التي تنتصر لماذا؟ تنتصر لصناعة السعادة، لصناعة الفرح، لصناعة الإنسان.
ده مشروط، بس أنت قبلت من حيث المبدأ بوجود السلطة الدينية. هل النص الديني الإسلامي يسمح، يبيح، يقدم شرعنة وشرعية لوجود سلطة دينية أصلا؟
لا، لنتفق على مسألة أساسية. كلمة سلطة ليست دائما سلبية. كل واحد منا له سلطة، لديك سلطة إعلامية، لدي سلطة علمية، والآخر لدي السلطة في حد ذاتها ليست شيئا مرفوضا
إلا لو اقترنت
بالدين.
إذا اقترنت بالدين في حد ذاتها، حتى لو لم تنحرف.
لا،
في الآخر أنت بتتكلم على الدين، الدين عندما يترجم في سلطة هذا أمر هل هذا أمر مقبول، مباح، طبيعي، ولا أمر لابد من التوقف عنده بالرفض مبدئيا حتى في الحالة الإسلامية تحديدا؟
لابد أولا أن نقوم بتحرير المفاهيم، وهذه مشكلتنا الأساسية، أن نحرر مفهوم السلطة مما علق به. لأن عندما نسمع كلمة سلطة نتجه مباشرة إلى الدكتاتورية، إلى الظلم، إلى كذا إلى كذا.
لا، أنا عايز أتجه أنه سلطة بس، يعني التعريف يكفيني أنه يملك سلطة. نعم، الشاعر يملك سلطة على القبيل،
صحيح.
سلطة معنوية وسلطة،
صحيح.
يعني كل هذه الأمور مسموح بها، لكن عندما تصل إلى المؤسسة الدينية، هنا بنتكلم في الدين بقى، سلطة الدين وسلطة الدينية.
لا، الدين في حد ذاته لا يؤمن بالسلطة.
أيوة،
الدين في حد ذاته يؤمن بأن الأمور كلها سواسية، لا أحد فوق الآخر إلا بالتقوى. هذا ما تقوله النصوص، وهذا ما يدعو إليه كل دين، من ليس فقط الدين الإسلامي، يدعو إلى أننا كلنا أبناء، يعني أننا قادمون من نسل واحد، وأننا نسعى أساسا إلى صناعة ماذا؟ إلى صناعة الإنسان. ولكن هنا الفرق، أنه في العالم العربي الإسلامي ما الذي حدث؟ أصبحت هذه السلطة الدينية في خدمة سلطة أخرى، وهنا أقول بأنه انحرفت السلطة الدينية. السلطة الدينية بما هي رمزية بالأساس، لا أتحدثنا عن سلطة مهيكلة تعني بأن هناك قس في الأعلى أو هناك شيخ في الأعلى وأن هناك تراتبية وما إلى ذلك، لا، هذا مرفوض. ولكن أتحدث عن الرمز بالأساس، لأن الانحراف وقع ماذا؟ وقع في التبرير، وظهرت مجموعة من الأحاديث التي أحيانا لا يقبلها عقل، وظهرت مجموعة من الأمور التي سعت أساسا إلى ماذا؟ إلى شرعنة سلطة غير شرعية بالأساس. هنا يقع المشكل، وهنا تكمن الإشكالية التي نجح.
برضو دكتور عبد الرحيم كبير، بمعنى أنه لو أنا افترضت طول الوقت أنه السلطة الدينية تمنح شرعية للسلطة السياسية، أو أنها تخدم السلطة السياسية، حقيقة الأمر أن أحيانا كثيرة السلطة السياسية تكون أكثر تقدما واستنارة وانحيازا، والسلطة الدينية بتبقى متخلفة ورجعية وتعوق تقدم المجتمع. ففي الحالة دي لنصل إلى مثل فيما يخص الأزهر، مؤسسة الأزهر، مؤسسة دينية قوية ومتمكنة وقديمة، تكلم في عصر محمد علي، في عصر الخديوي سعيد، حيث قرار من الخديوي ومن الوالي بإلغاء العبودية، بينما المؤسسة الدينية ترفض إلغاء العبودية لأن الرقة في الإسلام.
نعم.
ففي في هذه الحالة السلطة السياسية أفضل كثيرا وأكثر استنارة، ومن ثم أن السلطة الدينية هي التي ينتبه إليها وتحترم في هذا الموضوع أمر يعني يضل المجتمع.
هو دائما السلطة السياسية أحيانا تكون حداتية، ولكن في لحظات معينة تكون بحاجة إلى سلطة أخرى، تحتاج إلى أن تتحالف مع سلطة اقتصادية أو سلطة عسكرية أو سلطة دينية أو أي نوع من السلط. ولكن علينا أن ننتبه بأن المصادر تختلف، المرجعيات تختلف. السلطة الدينية في اشتغالها في كثير من الأحيان داخل العالم العربي الإسلامي تنبني على امتلاك الحقيقة، أنها هي التي تمتلك الحقيقة، وامتلاك الحقيقة نابع من ماذا؟ أنني أنطلق من النص الأصلي، أنني أنطلق من النص المقدس الذي لا يقبل أي مناقشة. ولهذا العبارة الأثيرة التي تردد باستمرار وترددها هذه السلطة الدينية، يجوز لا يجوز، ليس هناك ما بينهما، فقط يجوز أو لا يجوز. بل لديها سلم حتى في التكفير، أنها تبدأ معك بالتبديع، ما تقوم به بدعة، بعد ذلك تمر معك إلى التفسيق، ما تقوم به فسق وفجور، وتمر بك بعد ذلك إلى أبعد من ذلك وهو التكفير والإخراج من الملة، وبعدها تنتهي بك إلى إهدار الدم. بمعنى أنه سلم يتجه إلى صناعة الدم في كثير من الأحيان. ونتذكر كيف أن السلطة السياسية استمدت شرعيتها من السلطة الدينية، حكاية الجهم بن درهم عندما صعد الأمير إلى المنبر وفي يوم عيد الأضحى وقال للناس ضحوا فإني مضح بالجهد بن درهم، ونزل تحت المنبر وقام بذبحه. إذن هو استمد هذه القدرة على الذبح من ماذا؟ من السلطة الدينية، هي التي شرعنت وبررت له هذا السلوك. ولهذا أقول بأنه في عالمنا أن السلطة السياسية دائما بحاجة للسلطة الدينية، أحيانا تدفعها إلى الأمام، وأحيانا تبدو هي حداتية وترجعها إلى الوراء، ولكن التحالف قائم بينهما ومستمر.
أنا بسأل هنا على حاجتين، يعني حاجة كلمتني عن ممارسات السلطة الدينية.
نعم.
أنا عايز نرجع إلى نشأة السلطة الدينية ذاتها.
نعم.
بمعنى أنه هل القبول بالسلطة الدينية قبل بقى ممارستها، يعني ممكن تكون ممارسة حكيمة رشيدة مستنيرة، وممكن تبقى رجعية متخلجة، ده موضوع سنتحدث فيه فورا.
نعم.
لكن في الأصل هنا فكرة القبول من حيث المبدأ.
نعم.
بوجود سلطة دينية، هل هذا يتسق مع الدين؟ وهنا تحديدا بتكلم على الدين الإسلامي.
نعم.
لأنه ربما تكون في العهد القديم والعهد الجديد في كلام عن وجود رجل الدين يعني.
نعم.
إنما هنا في القرآن الكريم ليس هناك حتى في السنة النبوية على ما فيها من موضوعات كثيرة ومن حديث مزورة أكثر.
نعم.
لكن في المحصلة لم تقدم لنا أبدا أنه يبقى في مؤسسة تفصل بيننا في الحكم، ولا مؤسسة تشرع لنا في القرار. فمن أين أتت هذه السلطة وتلك المؤسسة الدينية؟
في الحالة العربية الإسلامية السلطة الدينية هي مضمرة ولكنها معلنة في نفس الآن. رغم أنها مضمرة ولا تلوح في الواقع تماما كما هو الأمر في الكنيسة في النسق المسيحي أو في أديان أخرى، لكنها مؤثرة وفاعلة. كيف نشأت؟ أنا دائما أقول بأنه يجب أن نعود إلى ما حدث بعد وفاة النبي. كل إشكالاتنا في العالم العربي الإسلامي بعد وفاة النبي. طرح سؤال ملغوم لم تتم الإجابة عنه للآن، لأنه في سقيفة بني ساعدة ما هو السؤال الذي طرح؟ لمن الأمر اليوم؟ طب الحال كان هناك توافق هش، والدليل ما حدث للخلفاء الراشدين بعدا من قتل ومن يعني كل أشياء التي تتحدث عنها كتب التاريخ، إما إضمارا وإما إعلانا. لكن بعد يعني نهاية الخلافة الراشدة بهذا المعنى جاء الأمويون. فما الذي حدث؟ بشكل من الأشكال كما تقول كتب التاريخ أنه تم اغتصاب الخلافة، خرجنا من سجل الخلافة إلى سجل ماذا؟ إلى سجل الملك. ومباشرة بعد معاوية يعني أصبحنا أمام الدولة الأموية بهذا المعنى. الدولة الأموية كانت بحاجة إلى مؤسسة دينية دون أن تعترف بها. النقاش الذي نشأ خلال فجر الإسلام، الفرق الكلامية وما إلى ذلك، كل هذا أنا أعتبره نقاشا صحيا، ولكن كان من نتائجه أنه برزت مؤسسة دينية غير معلنة ولكن فاعلة فعلا في هذه اللحظة. أصبح هناك ما يسمى بالأئمة المرتبطون بالدولة، أصبح هناك رجال دين بين قوسين مرتبطون بمشروعية دولة معينة، وأصبح التباين، هناك من يتشيع لعلي وهناك من يقول نحن مع الأمويين وما إلى ذلك. إذن هذه الإرهاصات الأولى هي التي أعطتنا ما سمي برجال الدين المرتبطين بالدولة، والذين يشكلون بداية السلطة الدينية بهذا المعنى. في أي اتجاه صارت هذه السلطة؟ هل صارت مع الأمويين أو صارت مع الخوارج أو صارت مع الشيعة أو ما إلى ذلك؟ لكن ما يهمني كباحث أن هذه السلطة كيف ظهرت، أن هذا السياق هو الذي أنتجها، وأن هذه السلطة برزت كيف؟ برزت بممارساتها، بخطابها، بلباسها، بتمايزها عن الأغيار. فهؤلاء صاروا يطلقون اللحي، وهؤلاء صاروا يرتدون لباسا معينا، وهكذا. وكل سلطة تستمد قوتها من فعلها ومن تفاعلها مع السلطة السياسية. هكذا ظهرت هذه المؤسسة وستتطور، لأن السلطة السياسية دائما في حاجة إلى سلطة دينية، سوف تدمجها في إطار مؤسسات. ظهرت مثلا مؤسسات الأزهر، مجالس أعلى، مؤسسة إفتاء، كل هذه مؤسسات هي مؤسسات دينية بالأساس. بل أحيانا السلطة هي التي تصرف ماديا وتحتضن هذه المؤسسات حتى في إطار الزوايا. لأن وهنا سأعطي مثال مما حدث في المغرب. مثلا تعرف بأنه في الحالة المغربية هناك مؤسسة الزاوية حاضرة بقوة، الزاوية
الصوفية،
وهي عندكم مثلا تكية وما إلى ذلك في مصر. كانت إحدى الزوايا، وهي كانت في حوز مراكش، الزاوية الشرادية. مسار الزوايا في المغرب تبدأ أولا كمؤسسة اجتماعية دينية، توفر المأكل والمشرب لعابري السبيل، توفر العلم والدراسة للطلبة. لكن في لحظة معينة المخزن وهو السلطة يقدم لها بعض الأوطيات، فتتحول إلى مؤسسة اقتصادية، انطلقت من السجل الاجتماعي إلى السجل الاقتصادي. تتوفر لها ما يسمى بظهير التوقير والاحترام وتقوى قوتها. الذي يحدث أنه بعد السجل الاقتصادي يحضر السجل السياسي، تتحول إلى مؤسسة سياسية وقد تنافس السلطة في سلطتها. فالزاوية الشرادية هذه في حوز مراكش وصل بها الأمر إلى منافسة السلطان، فكان السلطان مولاي سليمان، وبعد ذلك لما جاء ولده المولى عبد الرحمن قام بتحطيم هذه الزاوية، لأنها انتقلت من سجلها الاجتماعي إلى الاقتصادي فطمعت في السلطة السياسية. إذن هنا الذي يحدث أن السلطة الدينية أحيانا لا تكتفي فقط بوظيفتها الدينية أو التبريرية، وأحيانا تسعى إلى اقتصام الكعكة، وعندما تسعى إلى اقتصام الكعكة يقع الخلاف. وهذا ما وقع في مسار كثير من الدول العربية الإسلامية، أن السلطة الدينية لم تكتفي بالمجال، بمجال لعبها الأساسي، وإنما حاولت أن تنتقل إلى منافسة السلطة السياسية. ولهذا أعتقد بأن السلطة السياسية تستوعب الدرس في كثير من الأحيان، وتحتفظ بالسلطة الدينية كقطعة نرد في رقعة الشطرنج لكي تقوم بدورها الأساسي. ونحن لدينا قاعدة أساسية في علم الاجتماع نقول بأن المجتمع هو أشبه ما يكون برقعة الشطرنج. ولكن ما هو الدرس القوي؟ كل حركة ومهما كان القائم بها تؤثر في حال النسق وفي مآله في نفس الآن. يعني مهما كان، سواء كان البيون أو كان لغين، يعني كل حركة مهما كان القائم بها تؤثر في حال النسق. إذن نحن نريد السلطة الدينية ولكن نحتفظ بها فقط يعني جندي في مقدمة كذا، نحتاجه للشرعنة، نحتاجه للتبرير.
أحيانا تبقى وزير طبية فيل يعني صحيح. مش بالضرورة جندي وعسكري صحيح. في الرقعة، لكن هنا نتكلم عن الاستخدام السياسي للسلطة الدينية وعن طموح السلطة الدينية لاقتسام الكعكة صحيح. مع السياسي. لكن احنا شفنا في دول اقتسام ما بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية يعني أو السياسية، زي مثلا تجربة المملكة العربية السعودية و النشأة الأولى بين ابن عبد الوهاب وابن سعود، لكن في المحصلة ابن عبد العزيز بن سعود، لكن في المحصلة فكرة التحالف ما بين الدولة ما بين المؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية موجودة وحاضرة طول الوقت، بس الصور مختلف. يعني استخدام محمد علي للأزهر، وإن كان هو أكثر واحد استبعد الأزهر في كمؤسسة دينية في منظومة حكمه، لكن لما بنشوف عبد الناصر والسادات ومبارك كلهم بيستخدم المؤسسة. أيام عبد الناصر كانت المؤسسة ضد إسرائيل ومع صحيح. الحرب ومع الاشتراكية، والاشتراكية أنت إمامهم، وتستخدم يعني أشعار أحمد شوقي في يعني في دعم الاشتراكية الإسلام، وتسمى اشتراكية إسلامية ونحو طريق عربي وإسلامي للاشتراكية. ثم يتحول الأمر مع أنور السادات إلى السلام وإلى الانفتاح وما إلى ذلك. طيب في اللحظة دي احنا عندنا سلطة اخرى بتظهر، وهي الجماعات الاسلامية اللي بترفض السلطتين لصالح سلطة ثالثة. هل احنا بنتكلم عن هذه النشأة باعتبارها منتج لاستخدام السياسي للدين، ولا بنتكلم عنها باعتبار انه بضرورة حتمية انه صناعة سلطة دينية سوف تصنع سلطة دينية مضادة بالضرورة؟
اكيد القاعدة الأثيرة في الأنتروبولوجيا وفي السوسيولوجيا أن كل عنف يولد عنفا مضادا، وأن كل سلطة تنتج سلطة مضادة، لأن ما دمت هناك هيمنة فهناك إمكانية لرفض هذه الهيمنة. وفي كثير من الأحيان عندما نتأمل هذه الحركات الإيديودينية، أنا أسميها هكذا بهكذا تعبير، هي حركات إيديودينية بهذا المعنى،
الإيديولوجية
والدين، تستعمل الدين كإيديولوجيا لتحقيق مآربها. هذه الحركات عندما نتحدث عن شروط إنتاجها الأولية فهي جاءت كرد فعل على ممارسات سابقة عليها، يعني أنها جاءت بشعار الإسلام هو الحل، ولكن عندما تتخذ هذا الشعار كمطية للتعبير فهي بشكل من الأشكال ترفض هيمنة ما وخضوعا ما وسلطة ما، لأن المجتمع لا يوضع في صندوق ثلج، المجتمع متحرك باستمرار. ويعني أن الكثير من الدول حكمت بهذه الثنائية التي نسميها السيف والعمامة، لا بد من أجهزة قمعية ولا بد من أجهزة إيديولوجية، والأجهزة الإيديولوجية في الدين وفي التعبيرات الأخرى. كنا في حاجة إلى الاشتراكية صرنا اشتراكيين، كنا في حاجة إلى الرأسمالية المتوحشة صرنا رأسماليين متوحشين، وهكذا دواليك، يعني مع الموضة ومع التقليع ومع ما يطلبه المشاهدون في كثير من الأحيان،
يطلبه السياسيون يطلبه الحكام
في كثير من الأحيان. إذن هنا في هذا العالم الذي أسميه من الماء الماء، كان دائما هناك إشكال حقيقي حول الشرعية، لأن هذا هو الإشكال الحقيقي. الحركات الاحتجاجية التي تنشأ في كل هذا العالم العربي الإسلامي هي سؤال لذلك السؤال الأول في سقيفة بني ساعدة، لمن الأمر اليوم؟ من يحكمنا؟ من بمقدوره أن يحظى بهذه الشرعية المطلقة؟ إذن هنا هذه الحركات الإيديودينية نشأت في سياق سياسي عام، جاءت تداوي جراح. نحن أمام جسد متقن بالجراح، أمام جسد يسعى للوصول إلى يوتوبيات معينة. نحن ربما نقول بأن نجيل الخيبات والهزائم المتكررة من النكسة أولا قبل من 48 إلى 67 وما إلى ذلك. وأتذكر هنا الرسالة التي كان وجه نزار قباني إلى يعني الرئيس جمال عبد الناصر بعد أن منع من الدخول إلى مصر، فكانت صرخته رائعة: إن كنت قد صرخت كل هذا الصراخ فلأن الطعنة كانت من الخلف، ولأن مساحة الجرح كانت أكبر. أعتقد أن هذه الرسالة ما زالت تستمر الآن.
بتعبيراتها المختلفة. هي بتقول إن التطرف أو السلطة الدينية المضادة الممثلة في الجماعات الإسلامية أو الإخوان الإسلام السياسي كل ده نوع الحركات السلفية كل ده نوع من السلطة المضادة نتيجة هيمنة، فمعمول هيمنة بديلة أو هيمنة مضادة، وكلها تحت غطاء فكرة الحلم. يعني هو بيقدم لك يوتوبيا إسلامية، إنما هو رأيه إن المؤسسة الحالية تخدم صالح السلطة السياسية. هذه الدائرة الجهنمية تحتاج منا إلى سؤال. السؤال الأكثر جرحا هنا إنه وكأن المجتمعات العربية والمسلمة بقت في حاجة إلى سلطة، هي تنتظر السلطة الدينية، هي تبغي السلطة الدينية، هي تحتاج إلى السلطة الدينية، هي تكاد تفطم بالسلطة الدينية أو لا تفطم أبدا إلا يعني في انتظار رضاعة مستمرة من السلطة الدينية. بمعنى سوق طلب الدين، سوق طلب الفتية، سوق يتسع ويزداد. الدين يتداخل في حياة الناس الآن في واقعنا العربي أكثر كثيرا مما يتداخل من 100 عام تقريبا. بمعنى أن كل شيء أصبحنا نبحث حلال أم حرام، نستفتي حتى في شؤون الحياة المنزلية العائلية. هل ده نتيجة توغل وتغول السلطة الدينية على حياتنا والاستخدام السياسي لها، ولا ده نتيجة زي ما حضرتك بتتكلم عن هزيمة أو إحساس بأنه ببؤس الحياة، فأصبح الملجأ منها هو الدين، ومن ثم أصبحت هناك هذه الحيرة وذلك القلق إلى درجة أنك تقعد تستمع إلى عشرات بل مئات من الأسئلة حول يعني أمور في الحياة لا يمكن أن تصدق أن مطلوب منها رأي الدين. يعني
صحيح، جميل جدا هذا الانفتاح، وهو جرح حقيقي، جرح عميق. فقط أريد أن أقول بأن الإجابة ربما تحتمل أكثر من جواب، وسأقدم ثلاث يعني أطروحات في هذا الاتجاه. أولا، في سوسيولوجيا الأديان ظهر خصوصا في بداية هذا القرن سؤال كبير: هل نعيش زمن تآكل ديني وتراجع الديني أم عودة الديني؟ وصارت الأطروحات والأطروحات المضادة ربما صارت في اتجاهات متتعددة. البعض دافع أن نعيش زمن عودة الديني بشكل من الأشكال، والبعض قال بأن نعيش أفول الديني بهذا المعنى. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني الذي أريد أن أتحدث عنه، وهو أنه اليوم على الأقل في العالم العربي الإسلامي منذ التسعينيات إلى الآن، كم من البرامج التي خصصت للدعاة الجدد الذين قدموا بمكياج وقدموا بكذا وصاروا يفتون في كل شيء. بمعنى أننا أمام أجيال صعدت واعتبرت بأنه الجواب على كل أمر كيفما كان هذا الأمر يوجد عند هذا الدعاة الجدد. هذه المسألة. المسألة الثالثة التي أريد أن أتحدث عنها وكلها متشابكة، وهي أننا اليوم الدين بشكل من الأشكال يقدم جوابا محتملا على هذه الخيبات. لأنه ما الذي تقدم المؤسسة الدينية في كثير من الأحيان؟ أن تتصالح مع الواقع، وأن تقبل بالواقع، وأن تقول الحمد لله هذا ما انكتب علينا وعلينا أن نقبل به. القدرية والاستسلام في كثير من الأحيان. والدليل على ذلك أن هؤلاء الدعاة الجدد الذين جاء بعدهم آل الكوتشين والتنمية الذاتية وما إلى ذلك، ما الذي قدموه في كثير من الأحيان؟ قاموا بفردنة المشاكل. أنت لا تعمل، المشكل فيك أنت، يجب أن تعود إلى الله، ويجب أن تنمي طاقتك، وأن تكون لك تفكير إيجابي وما إلى ذلك. لا أحد من الدعاة الجدد قال بأنك لا تعمل لأن هناك فساد سياسي، لأن هناك غير تعديل، ليس هناك عدالة اجتماعية، ليس هناك توزيع عادل للثروات. لا أحد منه يقول. وعود لنعود إلى خطاب في كثير من الأحيان يتجه إلى فردنة المشاكل وأن الفرد هو المسؤول على كل وضعياته الاجتماعية الخائبة والمخيبة للآمال.
خير تقول يعني نزع دور الدولة والمجتمع في سياق الفرد الشخص.
صحيح، أنه الدولة غير مسؤولة عما يحدث.
ومسمى ابعد عن الحاكم، يعني الأمر ليس أمر الحاكم ولا السياسة القائمة ولا
أنت هو المسؤول عن هذا الأمر. إذن في هذا الاتجاه كله ما الذي حدث؟ أصبحت لدينا سلطة دينية مهمتها الأساسية هي التبرير، مهمتها الأساسية هي إبعاد الناس عن شؤون الحكم، إبعاد الناس عن إلقاء المسؤولية على من يهمه الأمر. ومن ثم أصبحنا أمام ثقافة مشجبية، دائما نعلق أشياء على مشجب الفرد وليس على مشجب الدولة. إذن في هذا الاتجاه جاءت هذه الجماعات الإسلامية أيضا، جاءت كحركات مضادة بطبيعة الحال، ولكن في نفس الآن ماذا كان رهانها الأساسي؟ هو السلطة أيضا، ولكن الحزب السياسي سوف يصل إلى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع، أنا سأصل على السلطة إلى السلطة عن طريق الإيديوديني بهذا المعنى، عن طريق استعمال آلية التواب والعقاب، عن طريق العودة بك إلى 14 قرنا وأدخلك وأقول لك بأننا نحن هنا لاستعادة الخلافة الراشدة وللإصلاح وما إلى ذلك، ولنعود إلى هذا الخطاب الذي تستند إليه هذه الجماعات.
أنا بسأل هنا دكتور عبد الرحيم، ليه المواطن اللي اشترى هذه البضاعة؟
لأنها بضاعة تقدم له الجواب السهل وتعفيه بدوره من المساءلة، لأنه تقدم له الجواب السهل هنا والجواب السهل هناك. يعني حتى وإن يعني ذهبت خصوصا في الخطاب الانتحاري وفي الخطاب الإرهابي، فإن يعني قمت بقتل الناس وانتهى بك الأمر إلى وفاة فأنت شهيد، وسوف تنعم بالحور العين وتنعم بكذا والمن السلوى والسلوى وما إلى ذلك، بمعنى أن تقدم لهم الجواب السهل والمرن والإيجابي بالنسبة لأي شخص. لأنه الخطاب الذي يسوق في كثير من الأحيان يجب أن ننتبه إليه. إذا اليوم هذه الجماعات الإيديودينية عندما نتأمل مشروعها الأساسي، هو مشروع يبدو بأنه ثوري، ولكن ما أعتقد أنه ثوري، إنه يعيد إنتاج نفس بنية التسلط، نفس بنية الدكتاتورية، نفس بنية القدرية، لأن نريد أشخاصا طيعين بالأساس يؤمن بهكذا عبارة، يجوز لا يجوز، لا تقل كذا ولا تقل كذا، لأنه دائما ينبني على ثقافة الشيخ والمريد. هناك شيخ يمتلك الحقيقة وطبيعة الحال مقدس ويجب أن يهاب، وهناك مريد ما عليه إلا السمع والطاعة، سمعا وطاعة يا مولاي. إذن هي بشكل من الأشكال ما الذي تفعل هذه الحركات الإيديودينية دينا، وحتى في يعني بنائها التنظيمي في هذه الثقافة السلطوية. لأن إذا كنت تؤمنين بالحداثة فيجب أن لا تكون ثقافة المشيخة والمريدية، يجب أن نكون أسوياء. ولكن الذي يحدث في كثير من الأحيان أن الشيوخ يتعملقون ويعيشون، لنتأمل كيف يعيش شيوخ الزوايا وشيوخ الحركات الإسلامية وكيف ينعمون في مال الدوطاب، والفقراء البسطاء الذين يحملون ذلك المشروع إنهم يعيشون في الهامش أو هامش الهامش، وهم راضون بذلك لأنه تم تخديرهم بحقنات بهذا المعنى. دائما يعني وأذكر أنك ربما تحدثت عن هذه المرأة قرأتها لك، يعني حملت المباخر على ما أعتقد، أن ابتلينا بحملة المباخر الذين يعتقدون بأن الحلول كلها عن طريق تلك المبخرة التي نمر بها على بيت أو على مكان أو شيء القبيل. نحن اليوم في حاجة إلى حملة العلم وإلى حملة القلم الذين يحررون عقولنا.
وهو ده السلطة الدينية ولا حتى السلطة السياسية يمكن أن تسمح بهذا بشكل بسيط وسهل، بالعكس الأمور بيبقى فيها عنت ويعني ومواجهة ومجابهة شديدة ومجاهدة أشد. لكن خليني أروح هرجع تاني لفكرة الجمهور العام وفكرة تشدده بل وتحوله هو في ذاته إلى سلطة، وارجع تاني أتكلم على السلطة السياسية والسلطة الدينية. من حيث أنه المؤسسات الدينية الرسمية زي ما حضرتك تتكلم عن تاريخ طويل من استخدام الدين في السياسة ومن استخدام المؤسسة الدينية لصالح السلطة السياسية، إلا أنها أيضا أحيانا كثيرة بنجد أن السلطة الدينية تزايد على السلطة السياسية. السلطة السياسية تتخشى وتخاف كثير من خطوات التمدن والتقدم لأن السلطة الدينية لا تشرع ذلك وترفضه. أحيانا كثيرة بنجد حكاما يخرجون ويتحدثون مثلا عن أنه الطلاق الشفوي لا يجوز الاعتداد به، ثم تخرج بعدها بعدة ساعات بيانات من مؤسسات دينية تقول يعتد به، يعني وكأنها بتعطل التطور الاجتماعي ويحصل عن طريق المزايدة على السلطة السياسية. فالسلطة السياسية تتخشى في هذا الوقت نقمة الجماهير وانحيازها لصالح السلطة الدينية المعتبرة لديهم أو اللي تتحدث باسم الدين. فإلى أي مدى هذا الأمر يمكن أن يشكل أيضا عائقا عن أي تطور أو حداثة أو تقدم يمكن أن تستهدف أي دولة من يعني حكومتنا العربية أو أي حكومة من حكومتنا؟
ما يلزمنا بالأساس هو الوضوح، ما الذي نريده بهذا المواطن؟ لأن هذا هو الجواب الذي لا نقدمه في كل دولنا العربية الإسلامية. هل نريد مواطنا كامل المواطنة أم نريد مواطنا لا يحمل من المواطنة إلا الاسم، منقوص المواطنة؟ لأن عندما تريد مواطنا كامل المواطنة فهو شريك في الحكم، فهو شريك في صناعة القرار، فهو كامل المواطنة بما هي قدرة على الفعل وعلى الإنتاج. الصراع دائما كان حول هذه الثلاثية، واليوم انضاف عنصر الرابع، صراع حول السلطة، من يحكم، أي كانت هذه السلطة، صراع حول القيم، أي قيم نريد لهذا المجتمع، هل نريد لهذا المجتمع قيما حداثية، قيم التنوير، قيم العقل، قيم الإيمان بالفرد، أم نريد قيما تقليدية؟ الصراع الثالث كان حول الثروة، الموارد، الخيرات الرمزية والمادية للمجتمع، كيف نقوم بتقسيمها، ديمقراطية الانتفاع. الصراع الرابع الذي انضاف مؤخرا وهو التقنية، العالم الرقمي، هذا العالم الرقمي كيف نفيد منه وكيف نفيد من هذه التقنية. هذه العناصر الأربعة هي أصل الخلاف. أصل الخلاف، السلطة الدينية تريد تقول لك قيمي هي التي ينبغي أن ننتصر لها، السلطة السياسية تقول لك قيمي هي التي ينبغي أن ننتصر لها، السلطة الاقتصادية اقتصاد السوق والليبرالية وما إلى ذلك هي التي ينبغي أن ننتصر لها، والثروة لي ولكم فقط الفتات، وهكذا دواليك. لأننا لم نحسم العالم العربي اليوم أمام هذه الرجات، أنا أعتبرها مجرد رجات بهذا المعنى، رجات هي صرخات، هي نداءات تقول للناس انتبهوا، تمت شيء مريب، تمت أشياء لا تبعث على الارتياح، لأن دي كلها رسائل، ولكن في كثير من الأحيان لا نلتقط الرسائل جيدا ولا نقرأ الرسائل
ربما
جيداً.
لغياب سعي البريد أصلا. خليني أروح إلى تجربة من التجارب اللي موجودة في واقعنا العربي، تجربة الأمير محمد بن سلمان مثلا، وفكرة استعادة التحديث في السعودية، وإزاي أنه هيئة كبار العلماء ومجموعة بقى الشيوخ وإلغاء هيئة الأمر بالمعروف والمطوعين وما إلى ذلك، بينما يتحدث الجميع عن وجود سلطة دينية مؤثرة وقوية ويمكن أن تعطل ويمكن أن تعوق، وسلطة الدينية يمكن تبرح يعني مكانها في صناعة القرار السياسي، وإنها بتزايد على السلطات وما إلى ذلك، وإن المجتمع في حاجة إلى هذه السلطة الدينية ويسعى إليها، كل هذه الأمور يكاد يكون يعني هزها هزا أو زلزلها زلزالا سياسات الأمير محمد بن سلمان. بمعنى إذا كنا بنتحدث عن تحكم السلطة الدينية في أي دولة من الدول أو شراكتها في المجتمع بأي شكل من الأشكال، كانت هذه الصورة موجودة في السعودية على نحو كبير ما بعد ما سمي بالصحوة الإسلامية. جاء أمير شاب قرر أن هذا الأمر لا يصح مع دولة ومجتمع في عالم عصري مثل هذا، وتم استبعاد هذا التدخل ورفض هذا التدخل، والتحرك وفق حداثة تفرضها واقع نعم. ومتسق مع الإسلام وسمحته نعم. ووسطيته. لم ينزعج المجتمع ولم يتمرد ولم يقف ضد هذا المشروع، بل حياه وحاباه وانتصر إليه وسايره. هل هذا يهد فكرة السلطة الدينية اللي شغلنا كالشبح ويظهر لنا إلى أي حد نحن أيضا صنعنا شبحنا الخاص؟
الذي يحدث في كثير من الأحيان هو أننا إشكاليتنا هي إشكالية تمثلات. كيف نتمثل هذه السلطة الدينية؟ رسمنا لها رسوما ربما غريبة، ولهذا قلت في البداية بأنها سلطة مضمرة، قد تكون عادية جدا، ولكن متى تكون قوية؟ عندما تستمد سلطتها من سلط أخرى، لأن في النهاية المجتمع قادر على التغيير، المجتمع يميل إلى الحرية. المجتمع، أنا أقول بأنه مثلا في المجتمع المغربي، يعني عندما نعود إلى البادية وإلى المغرب العميق، الناس أحرار، الناس يميلون إلى التنوير، الناس يميلون إلى الحداثة. سأعطيكم مثال بسيط من الثقافة المغربية. الثقافة المغربية لدينا مفهوم يسمى الراقد، الراقد والراقد. مثلا امرأة وقعت في المحظور، غاب زوجها أو شيء من هذا القبيل وحملت، هل المجتمع القروي يرفض هذه المرأة؟ لا، سينتج كذبة من أجل حماية هذه المرأة ومن أجل حماية الشرف، ويقول بأن كان عندها الراقد، كان عندها جنين راقد. وهنا ما الذي حدث؟ المجتمع الذي نعتبر بأنه تقليدي وحداتي، فإنه حمى هذا الشرف ولم ينتج لنا الأمهات العازبات، ولم يقم بطرد هذه المرأة، ولم يقم بتجريحها ولا بتشريبها ولا بأي شيء من القبيل. القبول بالاختلاف،
يعني
القبول حتى
هذا المثال نموذجا، فإحنا لدينا حوادث كثيرة اسمها حادث الشرف
صحيح.
في مجتمعاتنا العربية صحيح. وموجودة حتى الآن في 2025 وفي صحيح. 26 و27 و28، ومن ثم يعني تؤكد لنا أن المجتمع ليس على هذه الدرجة من القبول والسماح. ربما يكون في وقت من الأوقات، في زمن من الأوقات، في جغرافيا من الخريطة، لكن ليست ثقافة موجودة. حتى غير المتدين يذهب إلى جرام الشرف.
أنا أعطيك مثال بسيط جدا يعني. آخر في الثقافة المغربية، ربما خصوصية المجتمع المغربي هذه التعدد في الأعراق والتعدد في الثقافات أعطتنا هذا الانتماء أو الانفتاح نحو التسامح في كثير من الأحيان، القبول حتى بالاختلاف أحيانا ديني، القبول أحيانا حتى شخص يصوم رمضان وشخص تعرفه في البادية لا يصوم رمضان، وماذا يقول لك؟
كل ده ما قبل التسلف يا دكتور عبد الحليم.
طب الحال بعد أن جاءتنا الهبة الوهابية بالأساس المغرب، يعني سرق منا الإسلام المعتدل، سرق منا التسامح المغربي، هذا أتفق معك فيه. ولكن قبلا كان هذا المجتمع متسامحا إلى أقصى درجة.
تقول لي أن الأصل في المجتمعات
هو
القبول والتسامح،
هو القبول، هذا هو الأصل،
ومن ثم الانحياز إلى إزاحة السلطة الدينية عن صناعة القرار هتلاقي قبولا عند الناس صحيح. لو تم ذلك
صحيح أكيد، لأن المجتمعات في أصلها بنيت على احترام الآخر. هذه هي بنية المجتمعات. الإنسان لم يكن ذئبا لأخيه الإنسان، الإنسان في الأصل هو إنسان لأخيه الإنسان، ولكن لما جاء الدين أو الإيديودين بهذا المعنى، الحركات الإيديودينية سرقت الناس من أنفسهم، سرقت الإنسان وقتلت الإنسان في إنسانيته. ولهذا أقول بأنه اليوم إن كان هناك اتجاه نحو التغيير، إن كان فالإنسان سيقبل به. أكيد أن الأمر لا يمكن أن يكون بين عشية وضحاها، لأن نحن نتحدث مع
المصيبة دي ما حصلتش بين عشية وضحاها برضو، المصيبة دي خدت وقت
صحيح خدت وقت. ولهذا هشام شرابي كان يقول يوما مع التغيير، التغيير هو أن تحفر بئرا عميقة الغور بواسطة إبرة، ودون أن تكون متأكدا من إمكان الوصول إلى الماء. يعني هذا تعجيز، ولكن يجب أن تستمر في الحفر، وهذا ما تقومون به. هذه الجدليات وهذا المشروع التنويري يجب أن نستمر، يجب أن نحفر، وأحيانا نكون متأكدين من إمكانية عدم وصول إلى الماء، ومع ذلك علينا أن نحفر.
حفر زي الفني الفني كده.
صحيح.
مش عارف دي مثالية عالم اجتماع ولا لا، لكن يعني أنت مؤمن بالمجتمع وبالإنسان، واضح أنه يعني لابد أن أمضي وراء تفاؤلك، يعني على الأقل هو تفاؤل عالم.
فيعني الدليل على ذلك
ليس فنانا بالعالم يتحدث، يعني
أحيانا يعني في متابعتي أنا اشتغلت على الحركات الاحتجاجية في كثير من الأحيان، وفي لحظات من لحظات نقول بأن وصلنا إلى الأرضية الصامتة، لا أحد يتحدث مع الآخر، silent ground بهذا المعنى، وأنه لا أمل في التغيير، وبعد ذلك تأتي هبة، تأتي ربما رجة قد تغير الأشياء. إذن دائما أنا أؤمن بأن المجتمعات تصنع أقدارها، قد تبدو في لحظات معينة بأنه ربما أنها مالت إلى السبات العميق وأنه لا أمل في التغيير، ولكن هناك ديناميات تتحرك، لا يجب أحيانا أن نبخس المجتمعات حقها.
أتمنى، وده يقودنا إلى سؤال حول سلطة الجماهير وسلطة وسائل التواصل الاجتماعي، وزي إن صناعة السلطة الرقمية دي اللي بقيت هي أيضا عائق ربما أشد من السلطة الدينية أمام التغيير والتنوير. لكن قبل ده هروح إلى السلطة الدينية في صورة متمثلة في المذهب الشيعي، بمعنى إنه إذا كان طول الوقت في مسعى قوي لدى الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين بدمج السلطة الدينية مع السلطة السياسية وفكرة الخلافة وفكرة التشريع ورجل الدين الذي يحكم والحاكم الذي يصبح رجل الدين ونموذج الذي قدم باعتبار لما محمد مرسي تولى رئاسة مصر، فلك لدينا أول رئيس ملتحي، صحيح، أول رئيس يأم الصلاة، صحيح، الرئيس اللي بيخطب في يوم الجمعة، صحيح، أو في غيرها من المناسبات. هذا النموذج والمثال هو موجود حقيقة الأمر على أرض الواقع في النموذج الإيراني ما بعد 79 وولاية الفقيه. ألا تعتقد أنه المذهب الشيعي من اليوم الأول حتى ولاية الفقيه وما بعده هو أول من دمج السلطتين معا، أو خلى للسلطة الدينية هذه السطوة الكبيرة الهائلة على المسلم؟
أولا السلطة، أي سلطة تسعى إلى ترميز ذاتها وإلى إبراز مفعولها، وأعتقد أن استعمال لحية معينة وأن استعمال لباس معين يراد منه بالأساس هو أن نقول هذه سلطتي. السلطة الشيعية وأستعمل هذا المفهوم سعت إلى ترميز ذاتها، سواء بصناعة يعني مقام شبيه بمقام الحج، لأن أي سلطة دينية تسعى إلى إبراز هذه التمايزات، إذا كان لديكم مكة فلدينا قم وهكذا، إذا كان طب الحال نجف ولدينا كربلاء ولدينا كل أشياء التي من خلالها نبرز هذه القوة. الذي حدث في السلطة الشيعية هو أن تحقق لها السمع الجمع بين السيف والعمامة في المشروع الإيراني، وأنه أصبحت قوة سياسية ودينية في نفس الآن، وحققت امتدادها عن طريق حضورها وعن طريق خطابها بالأساس. كان هناك خطاب ديني وهناك ممارسة دينية في نفس الآن. سؤال اليوم، هل كل السلطة الدينية يمكن أن يتحقق لها الجمع بين العمامة والسيف؟ أحياناً يستمر هذا المشروع تماماً طلبت الحال، كما حدث مع الجماعات الإرهابية في يعني داعش وما إلى ذلك، ولكن أعتبر بأن هذه المشاريع هي مشاريع مؤقتة. لماذا؟ لأنها
وإن بقيت من 79 من عام 79
وإن فهي مهددة بالزوال. مهددة بالزوال لماذا؟ لأنها لا تنبني على مصالحة مع المجتمع. المجتمع يستشعر بأن هذه سلطة فوق السلطة وأنها تتكلم باسمه، ولكنها لا تعبر عن حاجياته، لا تعبر عن إمكانياته. لماذا؟ لأنها تمارس ماذا؟ تمارس عليه ديكتاتورية اليقين، تمارس عليه في كثير من الأحيان تحجب حقه حتى في الكلام. لا يمكن أن ترتدي إلا اللباس الفلاني، ولا يمكن أن تتكلم إلا الكلام الفلاني، وإن يعني كنت ناجحا اجتماعيا يجب أن تكون مثل الفقيه الفلاني. وهنا أريد أن أتحدث عن مسألة اللباس، لأن اللباس هو رمز، اللباس يغطي ولكنه في نفس الآن يكشف، هذه مفارقة اللباس، إنه يغطي الجسد ولكنه يكشف الانتماءات الطبقية والانتماءات الدينية. لماذا هذه الحركات الإديودينية تركز على اللباس وتركز على شكل اللحية ولتركز على كل هذه الممارسات؟ هل الإسلام ينشغل بهذه الأمور الشكلية؟ لماذا؟ لأن الجوهر فارغ، وعندما يفرغ الجوهر نمارس نوعا من الهروب نحو الشكل.
ربما ده الجانب السلفي، إنما لما نتكلم على الجانب الإسلامي السياسي بيستخدم الشكل لصالح مضمون موجود وحاضر، صرف النظر عن أنه مضمون دموي أسود، لكن في المحصلة عنده مشروع،
ولكن هذا المشروع في الأساس هو مشروع يسعى إلى الوصول إلى السلطة، ولكن
حتى لما وصل للسلطة زي إيران زي طالبان زي داعش نفذ ما أراد، طبق مشروعه.
وماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت النتيجة؟
بالنسبة له الاستمرار هي النتيجة،
النتيجة
والسقوط نتيجة مؤامرات على دولة الإسلام. يعني
أحيانا
لو استعرت يعني أصواتهم وأنا بتكلم، يعني
نعم، أنا بالنسبة لي النتيجة هي الاستمرارية في المجتمع، النتيجة هي إخراج المجتمع من براثن الفقر والتهميش إلى مساحات الحرية، هذه النتيجة التي يريدها المواطن، ولهذا أركز على كلمة المواطن بالأساس. أما النتيجة أن تصل إلى الحكم وترجع بنا إلى الوراء وتقتل العشرات من الأبرياء، فهذه نتيجة مردود عليها بالأساس.
بس سقوط هذه التجارب يا دكتور عبد الرحيم لم يمنع انتشار هذه الأفكار ولا تلك الجماعات ولا جماهيريتها ولا المطالبة يعني بسيطرتها أو وصولها للحكم، وهذا أمر يجعلنا مرة أخرى أعود بقى إلى المحطات الأخيرة فيما يخص سلطة الجماهير التي حاولت، بدل ما كنا بنتكلم عن الرأي العام بمعايير مختلفة من زمن سابق، لأن نتحدث عن سلطة السلطة الرقمية الذي يمكن أن يتحدث دكتور عبد الرحيم العطري في كلمة جملة فقرة في برنامج، فبعد 5 دقائق يتحول إلى متهم وتتداول آلاف التغريدات وعشرات الحملات ضده. إلى هذا الحد أصبح هناك سلطة جديدة وسلطة عنيفة وسريعة، كيف تصفها كعالم اجتماع؟ كيف تصف خطورتها وكيف تعتقد مستقبلها أيضا؟
فعلا أستاذ إبراهيم عيسى، وأنا أحييك على هذا السؤال، لأنه من ضرائب هذه الديمقراطية الرقمية، لأن ما الذي قدمته هذه العوالم الرقمية؟ أنها إمكانية تقنع للجميع، أي واحد يمكن أن يصنع حسابا إلكترونيا مقنعا، الكل أصبح يستعمل أقنعة، أو أحيانا هناك جراءة أكبر بحسابه الشخصي وباسمه الشخصي، ولكن أصبحت له قدرة كبيرة على السحل اليومي للأشخاص. أصبح الناس متخصصون في التعليق وفي اللايكات وفي الجمجمات وفي الديزلايكات وما إلى ذلك. أحيانا تقول كلمة في سياق معين تستل من سياقها وتصير بعد دقائق محدودة كافرا وتستحق القتل، يقولون فيك ما لم يقله مالك في الخمر، فقط لأنك لم تقدم ما يطلبه المشاهدون. إذا قدمت ما يريده هذا المتلقي وعزفت على أوتاره، فبعد لحظات تصير نجما ألمعيا، الكل يعبدك والكل يعتبر بأنك المفكر الفلاني والعالم الفلاني والعلامة وكل فهامة وما إلى ذلك. ولكن إذا كنت تنتصر للعقل وتنتصر للتنوير فاستعد للسحل، واستعد أحيانا حتى للتكفير وحتى لإهدار الدم.
وهنا بقى السؤال، هذه السلطة هل استخدمت وتستخدم خصوصا مع وجود بقى لجان إلكترونية أو ذباب إلكتروني زي ما قولوا من خلال جماعات دينية وغيرها وتنظيمات، لكن في المحصلة هل هذه السلطة يمكن أن تكون حليفا للرجعية وللتخلف وللتسلف وللتطرف وللعنف والتنمر وما إلى ذلك، ولا كمان في ناحية أخرى هتبقى جلاد مرهب وإرهابي على أصحاب الأفكار والأراء، أو من ناحية ثالثة هتكون هي ضاغطة على أعصاب المفكرين والسياسيين وغيرهم، فيصبحوا يغزون هذه الآلة بما ترضاه هذه الآلة، ومن ثم يصبح هي التي تدير الأفكار وتدير المجتمع. إلى أي حد هذه السلطة يمكن أن تتمكن منها تبقى فرانكشتاين حقيقي؟ صحيح. يعني صنعناه فيهددنا بالخطر وربما بالمسخ.
نعم، الذي حدث هو أننا لم نستفد من هذه الإمكانيات التي أتاحتها الديمقراطية الرقمية. كان يمكن أن تكون البيئة الرقمية هي تعويض عن البيئة اللا ديمقراطية التي نعيشها في دولنا العربية الإسلامية، لكن للأسف الشديد أن هذه البيئة تحولت إلى مجال لتصريف العنف الرقمي والإرهاب الرقمي والقتل الرقمي وكل صنوف التبخيس والجلد وما إلى ذلك، واستعملت من قبل أطراف متعددة، استعملت من طرف سلطة دينية، جماعات إيديودينية، استعملت من طرف سلطة سياسية، كل الأشخاص الفاعلون في الواقع والواقعي الرقمي وامتداد للواقعي أصبحوا يستعملون هذه السلطة الرقمية لتصريف مواقفهم. الجماهير للأسف الشديد التي هي عليها معول في التغيير في كثير من الأحيان تنساق وتصير اليوم، ونلاحظ سلوكات الجماهير. أنا في الآن يعني لدينا في علم الاجتماع الرقمي ما نسميه الإثنوغرافيا، وأننا نمارس الإثنوغرافيا الرقمية، أننا نراقب ما يحدث ونقرأ، وتجد بأن سلوكات الأفراد مزاجية. في الصباح تجده مطلقا، بعد قليل تجده في علاقة حب، في المساء تجده بأنه في علاقة معقدة، هذا في الحساب أرمل وما إلى ذلك، بل حتى في تعليقاته تجده أحيانا حداتيا، وتجده في لحظة
يعني
هو نفس الشخص ونفس الشخص، وفي لحظة معينة بأنه مائل إلى ربما التقليد المطلق، وأحيانا أنه يتساوق مع خطاب إرهابي وما إلى ذلك. ما الذي يحدث؟ إنهم ضحايا العصر الرقمي الذي يمارس تدفقا إعلاميا كبيرا ويخلق ربما ارتباكات عاطفية لدينا اليوم
في وعقلية
وعقلية بطبيعة الحال. اليوم لدينا فيض كبير جدا في هذه المواقع، والرابح الأكبر هي السلطة الدينية والاقتصادية والسياسية هي التي تربح مما
يعني جاءت
ما يحدث.
السلطة الرقمية لتكمل علينا الحلقة يعني وتخنق ما بقي من مكان غير مختلف،
لأننا لم نستغل هذه السلطة الرقمية. أعتقد بأن شباب زاد استغل هذه السلطة الرقمية بطريقته الخاصة واستفاد منها في تغيير الأوضاع في كثير
من وابن تشتتها وابن برضو يعني
على الأقل
تمزقتها يعني.
بالرغم من تمزقاتها فقد حاول أن يستغلها، ولكن الأجيال الأخرى هل استغلتها فيما هو إيجابي؟ اليوم عندما نتأمل هذه التعليقات ونتأمل هذه الفضاعات وهذه الأشياء وهذه المواقع الاجتماعية، مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أنتجت لنا واقعة الأرضية الصامتة. كلنا اليوم نتحدث مع هواتفنا، نضحك في وجوه شاشاتنا ولا نضحك في وجه بعضنا
لكن
البعض،
لكن كل ده كون سلطة
بطبيعة الحال، أصبحت سلطة رقمية وأصبح للجمهور سلطته التي أحيانا تفل الحديد وأحيانا تربك الحسابات.
صحيح.
والدليل
هل ذلك تفل المثقف بقى؟ هل تفل المفكر؟ هل تفل المتنور؟ هل تفل المجدد؟
أتمنى أن المثقف أن يستمر في الممانعة، لأن اليوم هناك إغراءات وهناك حروب ضد المثقف وضد التنوير. اليوم نعيش زمن التبخيس. اليوم حتى في العالم العربي ما هي مصادر النجاح الاجتماعي؟ أصبح المغني هو نموذج للنجاح الاجتماعي، أصبح الرياضي هو نموذج للنجاح الاجتماعي. من يتحدث
عن احترامنا طبعا للمغني
والحال ما احترامنا لا آه. ولكن الناس مقامات، احنا نقول في الدارجة المغربية الناس نوامر بمعنى أرقام بهذا المعنى، الناس مقامات. يجب أن نعلي من شأن أهل التربية والتكوين، يجب أن نعلي من شأن أهل الثقافة والتنوير. ولكن
في
اليوم
السلطة الرقمية
ونحن في حاجة نحن في حاجة إليهم لأنه اليوم ما هي الخطابات الأكثر انتشارا؟ أنا لماذا أحييكم على هذا البودكاست؟ لأن اليوم الخطابات التي تنتشر، إما هناك تسول رقمي أو هناك أحيانا نضال بئيس فيه فقط تصفية حسابات أو شيء من القبيل، أو أحيانا نروج التفاهة، نروج التفاهة ونروج الفضائحية.
ما بالك ولا ما يكون السلطة الرقمية سلطة التفاهة.
واليوم للأسف الشديد أستاذ إبراهيم عيسى، ربما في بعض الأحيان يتملكني اليأس المعتق وأقول هل انتصرت علينا التفاهة؟ هل أصبحت التفاهة هي خبزنا اليومي؟ اليوم نحن في حاجة إلى جبهة ممانعة وأن نعيد للنقاش.
دكتور عبد الرحيم العطري بدأ الحلقة متفائلا وانتهى بها يعني ربما على شفا اليأس، لكن أتمنى أن يستعيد تفاؤله.
أنا مع إيميل حبيبي الحق في التشاؤل.
طيب أنا أشكر مفكرنا الكبير الأستاذ الدكتور عبد الرحيم العطري المتشائل، وأتمنى عليكم تفاؤلا أو تشاؤلا أينما شئتم، فثمة إرادة تستطيع أن تختار. أشكركم وألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله من بودكاست جدليات.